الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، وهي سبعة: الأول والثاني الغريب والمعرب. يرجع للنقل لدى الغريب ما جاء كالمشكات في التعريب، أواه والسجل ثم الكفل، كذلك القسطاس وهو العدل، وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا احذرا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. العقد الرابع كما ذكر الزمزمي رحمه الله تعالى، قال ما يرجع إلى الألفاظ، وما يرجع إلى الألفاظ هنا أي من جهة العربية، يعني ما يرجع إلى الألفاظ من جهة العربية، لأن سيأتينا ما يرجع إلى الألفاظ أيضا لكن من جهة الأحكام، وهي سبعة كما ذكرها مصدرها الأول والأصل وهو البلقيني. الأول والثاني ذكر هنا الغريب والمعرب، والغريب المراد به هنا معنى الألفاظ التي يحتاج إلى البحث عنها في اللغة كما ذكر السيوطي في إتمام الدراية، يعني كما قال يقول معنى الألفاظ الذي يحتاج إلى البحث عنها في اللغة. ولو تأملنا ألفاظ القرآن من جهة معرفة الناس بها، فإن هناك من ألفاظ القرآن كما قال ابن عباس ما تعرفه العامة، يعني عامة الناس يعرفونه، من السماء والأرض والماء والبحر لا يكاد يخفى على أحد، وهناك نوع لا يعرفه إلا العارف باللغة، وهذا الذي يسمى عند العلماء بغريب القرآن، بغريب القرآن. والغرابة نسبية، الغرابة نسبية، فما يكون غريبا عندك قد لا يكون غريبا عند صاحبك، وما يكون غريبا عند التابعين لا يكون غريبا عند الصحابة، وقد ما يكون وما يكون غريبا عند بعض الصحابة قد لا يكون غريبا عند آخرين منهم. فإذا الغرابة نسبية، ولا إشكال في إطلاق لفظة الغريب على القرآن، وقد تتابع العلماء على هذا المصطلح، تتابع العلماء على هذا المصطلح. والغرابة بما أننا قلنا أنها نسبية فهي غريبة بالنسبة لي، وليس معنى الغريب هنا ما ذكره بعض أئمة اللغة في كتبهم في فقه اللغة في غريب الألفاظ الذي يساوي الحوشي من الألفاظ، يعني الألفاظ التي لا تكاد تنطق بها العرب، يعني الألفاظ قليلة الورود والدوران عندهم، أو تكون هذه الألفاظ مما يستخدمه الأعراب وتكون فيها يعني معاني، أو اللفظ يكون فيه إشكال من جهة النطق به، مثل الهع خع كما ذكر وغيره، هذا لا يوجد في القرآن، وهو نوع من الغريب لكنه يعني يعتبر من المستوحش من الكلام أو الحوشي كما يذكره علماء اللغة. فهذا النوع خلي كتاب الله سبحانه وتعالى منه ولا يوجد فيه. وإذا حينما نقول نحن غريب القرآن لا نقصد بهذا النوع، وإنما نقصد به النوع السائد والغالب الذي قد يخفى على بعض الناس دون بعض. والغرابة كما ذكرت لكم لن تكون نسبية بالنسبة للمتلقي، ولا يلزم أن تكون غريبة بمعنى أن اللفظة هذه لا يعرف معناها أبدا، أو أن تكون من النوع الذي ذكرت لكم قبل قليل. يرجع في الغريب إلى النقل كما ذكر الإمام السيوطي هنا، وفيه كتب من أشهر تصانيفه غريب العزيزي أو العزيزي، وهو ابن عزيز السجستاني، وكتابه طبع بتحقيقات متعددة، يعني كتاب مشهور ومتداول. يقول وهو محرر سهل المأخذ، وعندي في هذا نظر، ليس سهل المأخذ. كتاب ابن عزيز من جهة معرفة الطالب لمكان اللفظة ليس سهلا، بمعنى أنك إذا أردت أن تعرف مكان اللفظة فليس بسهل، لأنه رتبه على الألف باء نعم، ولكنه رتبه المفتوح فالمضموم فالمكسور، فأنت يلزمك أن تعرف هل هذه، وأيضا لم يرتبه على أصل الكلمة وإنما على استخدامها، يعني استحوذ ستكون في باب الألف المكسورة التي تكون بعدها السين، استحوذ، ولكن لو كنت تمشي على الأصل ستذهب إلى مادة حا وذا، ترجع إلى أصلها. المقصود أن قضية كون سهل المأخذ إن كان يقصد سهولة الوصول إلى الكلمة القرآنية فيه فهذا ليس بدقيق، لأن الوصول إلى الكلمة فيه صعوبة، لأنه بناه على قضية إيش الحركات، وأيضا بناه على صيغة الكلمة ولم يبني على أصلها، هذا واحد. قضية ثانية أن هذا الكتاب قد لقي تقويما من بعض العلماء ورفعوا من شأنه، لأن أبا بكر الأنباري وهو من علماء من كبار علماء اللغة الكوفيين قد قرئ عليه هذا الكتاب، قرئ عليه هذا الكتاب ومصنفه حرره على سنوات، ولكن المتأمل فيه لا يجد هناك قدرا زائدا على غيره من الكتب، لا يجد هناك قدرا زائدا على غير من الكتب، وبل إن بعض الكتب أبرع منه في نظري وأكثر فائدة وغزارة، مثل كتاب ابن قتيبة السجستاني وهو قبله، وهو خلي من الشواهد الشعرية، لا يكاد يوجد في شواهد شعرية إلا قليل جدا، وليس هو بالنفيس كما يعني ذكر هؤلاء، لكن هكذا كان نظر بعض العلماء لهذا الكتاب، وهناك ما هو أنفس منه بمراحل، وهو كتاب الراغب الأصفهاني، وأنا استغرب أن السيوطي مع معرفة بهذا الكتاب لم يشر إليه هنا، وما ذكره من كتاب أبي حيان فهو بالفعل كتاب لطيف يصلح أن يكون للمبتدئ، لأنه مختصر جدا، كتاب أبي حيان الأندلسي، وهو كتاب مختصر ومشى فيه على ترتيب الألف باء، فهذا يمكن أن يجعل عمدة لمن أراد أن يبحث عن المختصرات في غريب القرآن، أعلاها شأنا نزلت القلوب نفسه كتاب العزيزي، نعم يعني أعلاها شأنا هو كتاب الراغب الأصفهاني، أعلاها شأنا كتاب الراغب الأصفهاني، طبعا الاعتبارات ليس هذا محلها نختصر، ومن أنفسها أيضا كتاب ابن قتيبة، ومن أسباب نفاسته أن اعتمد على تفسير السلف في بيان معاني غريب القرآن، فجمع بين المأثور عن السلف وبين ما تكلم به أو ما كتبه علماء اللغة كأبي عبيدة معمر المثنى وغيره، فجمع بين أقاويل هؤلاء وهؤلاء، ومن نفاسته أنه يعد من كتب الاختيار وهو متقدم، يعني من كتب الاختيار، لأنه نص على الاختيار وأنه يختار التفسير المناسب، فهذا أيضا يمكن أن يضاف لتفسير غريب القرآن لابن قتيبة، يعني فضلا عن أنه اعتمد على تفسير ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم، كذلك أنه إذا وقع خلاف بينهم فإنه يختار من أقوالهم، وهذا لذو الاختيار هو أحد درجات الاجتهاد في أو أحد أنواع أو طبقات الاجتهاد في التفسير. كما قال تتأكد العناية به، هناك تفاصيل في قضية الغريب بالذات أو ما يتعلق بمفردات القرآن، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر أن أكتب مقدمة لغوية للمفسر، يعني من أراد أن يفسر القرآن ما هي المقدمة اللغوية التي يحتاجها لكي يفهم ما في التفاسير، أو أيضا يستطيع أن يتعامل مع الخلاف الذي يرد في التفاسير من جهة مفردات اللغة، ولعلي أشير إلى بعضها فيما سيأتي إن شاء الله من القضايا المتعلقة بالعلوم العربية في هذا الكتاب. المعرب كما قال بتشديد الراء، وهو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، واختلف في وقوعه في القرآن، والاختلاف مشهور وقديم ومعروف، وبعض العلماء كان يشدد النكير في هذا مثل أبي عبيدة معمر بن المثنى في مقدمة كتابه، شدد النكير على من يرى وجود المعرب في القرآن، وكأن هذا أحد أسباب تأليفه لمجاز القرآن لكي يبين عن أنه لا يوجد في القرآن لفظ غير عربي، فكل الألفاظ عنده عربية. وقوم آخرون قالوا بوجود المعرب واستدلوا بالأسماء، التي حكى علماء العربية أنها أعجمية وأنها ممنوعة للصرف من الصرف للعالمية والعجمة مثل إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وأمثالها، وكذلك أن بعض السلف نص على ذلك كابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، نصوا على بعض الكلمات أنها إيش، قالوا هي بلغة الحبشة كذا، هي بلغة، هي بالسريانية كذا، هي بالطورانية كذا وهكذا. فموجود إذن عندنا الآن دلالة نقلية، أو موجود عندنا نقل واضح جدا في أنه يوجد في القرآن ما ليس عربيا. وآخرون قالوا إن هذا من توافق اللغات، وهذا وهؤلاء قوم يعتبر قولهم الثالث أنه جاء من باب توافق اللغات. والطبري وهو مذهب أبي عبيدة قبل، والطبري انتصر له واحتج بحجة عقلية، وهي أن من ادعى أنه خاص بلغة العرب فعليه من الدليل مثل ما على من ادعى أنه من غير لغة العرب، يعني من ادعى أنه ليس من لغة العرب عليه الدليل، ومن ادعى أنه من لغة العرب وأخذوه قوم آخرون فعليه الدليل. فإذا كان الطبري يرى أن هذا مما تتوافق فيه اللغات، وتوافق اللغات لا يمكن أن يجري إلا إذا كان الأصل الذي أخذت منه هذه اللغات واحدا، لأنه لا يمكن تتوافق في عدد من الألفاظ إلا أن يكون الأصل الذي أخذت منه واحدا. وقد انطلق معاصرون من هذه الفكرة إلى تأسيس نظرية جديدة في المعرب، ويتوافق من قال توافق اللغات، وهي شارحة لهذه الفكرة، يعني مكملة لفكرة من رأى توافق اللغات، ومؤصلة لمن قال بأنه لا يوجد في القرآن أعجمي، بمعنى أن من قال بتوافق اللغات، ومن قال بأنه لا يوجد في القرآن أعجمي مثل أبي عبيدة، هذا القول المعاصر يخدم هذين الطرفين، ويوصل في النتيجة النهائية إلى أنه لا يوجد في القرآن كلمة ليس لها أصل عربي، لكن يمكن أن يكون حدث لها تعجيم، نعم، لكن أصولها الأولى عربية. هذا هو الأصل، أو هذا الرأي، معاصر وأدلته قوية جدا، وهي مرتبطة بقضية فقه اللغات القديمة، ليس هذا محل شرحها لأنه يطول الأمر فيها، لكن سأشير فقط إلى مثال لكي نتبين هذه الفكرة، الجديدة. المثال الآن في إسماعيل، أصل نطقه يسمع إيل، ويسمع كلمة عربية من السمع، وإيل يطلق على الله سبحانه وتعالى في اللغات القديمة، وموجود في لغات العرب أيضا القديمة، ولكنه مما قل استعماله، يعني إيل مما قل استعماله عند العرب. ولنجد بعض الأسماء أيضا، أسماء العربية في التعبيد مثل عبد ياليل وأمثالها، نجد أنها ما زالت موجودة عند العرب لكن استعمالها قليل، وكثر استعمال إيل في منطقة الشمال يعني في الشام منذ القدم، وهي أصولها عربية، يعني ترجع إلى الأصول الأولى العربية، تتفق مع عربية القرآن في أصل الاشتقاق هذا. المقصود الآن أن لفظة يسمع إيل إذا نطقناها بهذا النطق فهي واضح أنها إيش؟ عربية. لكن ما الذي حصل لها؟ حصل لها نوع من التحوير عند أصحاب هذه اللغة في الشمال حتى تحولت إلى إسماعيل، تحورت عند العرب يعني عرب قريش عرب التنزيل، تحولت من يسمع إيل عندهم إلى إسماعيل. فهذا التحوير جعلها غير راكبة مع تصريف لغة العرب المعروفة، فادعي عليها العجمة وإن كان أصلها عربي. فإذا يمكن أن نقول إن هذه الكلمة أصولها عربية لكن حصل لها نوع من التحوير فتحولت من الصيغ العربية التي كانت في عهد التنزيل إلى صيغة غير موجودة في العربية، فادعي عليها العجمة من هذه الجهة. فإذا فهمنا العلم الأعجمي بهذا الأسلوب واستطعنا أن نطبق هذه الفكرة على كل كلمة قيل أنها أعجمية وصلنا فيها إلى هذا الحل، طبعا غير الكلمات قيل أعجمية وليست أعجمية لكن ما ثبت أنه بالفعل في إشكال في عجمته، إذا ثبت عندنا في مجموع الكلمات فهذا يدل عندنا أن هذه الكلمة أصالة عربية، ولكن هذه الكلمة العربية مع الزمن تحورت إلى أن صارت تنطق بهذا النطق الذي لم يتوافق مع تصريف عربية التنزيل، لكنه قد يتوافق مع تصريف عربية ما قبل التنزيل، لأن عربية ما قبل التنزيل العربية ما قبل التنزيل لا يلزم أن تكون موافقة في كل قضاياها النحوية والتصريفية مع عربية التنزيل. ما ذكر من كلمات أنها غير عربية معجمة مثل الكفل ومثل أواه يعني بعض هذه الكلمات، فهنا أيضا قاعدة مهمة ننتبه لها، وهي أن تصرف الكلمة في اللسان العربي دليل على عربيتها، احنا ذو الكفل مثلا مأخوذ من مادة كفل يكفل كفلا فهو كافل ومكفول، يعني مادة كفل تتصرف في لغات العرب، لكن لما تأتي لفظة إبراهيم أو إسماعيل وترجع إلى المعجم العربي ما تجد أن إبراهيم أو إسماعيل يتصرف مثل ما تصرف مثل هذه الكلمة، مما يجعلك هنا تميل إلى القول بالعجمة وهنا تقول لا هذه الكلمة ليست إيش أعجمية. فإذا أيضا هذه من الضوابط التي يعرف فيها هل الكلمة بالفعل أعجمية أو ليست بأعجمية، فإذا وجدنا تصرفها في لغة العرب كثيرا فإنه مما يثبت عربيتها وأن ادعاء العجمة عليها ليس بصواب. طيب يبقى عندنا أيضا من القضايا المرتبطة بهذا ما ذكر عن بعض السلف كابن عباس وغيره حكاية عجمة بعض كلمات القرآن، كيف نتعامل معها؟ مذهب الطبري رحمه الله تعالى أنه يقول إن من ذكر أن هذه الكلمات بغير لغة العرب إنما أراد أن يشير إلى أن ما هو موجود عند العرب موجود عند هؤلاء فقط، ولم ينفي من قال بأنها بلسان الحبشة أو بلسان الروم أو بلسان مثلا بالسريانية أو بلسان الفرس، لم ينفي أنها عربية. يعني من تكلم من السلف في أنهم وصفوا بعض الكلمات بأنها بلغة كذا بلغة كذا قال لم ينفي، فعدم نفيه يستدل به الطبري على أنها إيش عنده عربية، ولكن أيضا مما نطقت به أيضا تلك اللغة، وهو هذا مذهبه في هذه القضية وتخريجه لأقوال السلف إذا جاءت على هذا المنوال، وذكرها في المقدمة ثم بعد ذلك لم يرجع إلى أن يذكر هذه الفكرة، وإنما يروي الآثار أثرا بعد أثر دون أن يعلق عليه هذا التعليق. ولهذا لابد من فهم هذا المنهج في رأي الطبري في المعرب من خلال مقدمته، وهذا باختصار رأي الطبري في تعامله مع آثار السلف الواردة في المعرب. السيوطي رحمه الله تعالى كتب كتابا في المعرب وأيضا نظم أبياتا، ولكن كثير مما حكاه هو أو غيره، كثير مما حكي أنه ليس عربي الأصل ليس كذلك، بل هو عربي الأصل، ولهذا استدرك عليه وعلى غيره كثرة ذكر المعرب في القرآن، وهو في الحقيقة أصلي عربي بلا ريب. مما كتب معرب القرآن عربي أصيل نسيت اسمه الآن، أبو صفية وكذا، وهو كتاب نفيس جدا أيضا في هذا الباب، ونبع على بعض الضوابط التي تدل على تأصيل الكلمة عربيا، ومنها الضوابط ذكرت لكم في قضية تصرف اللفظة. ممن ذهب إلى المذهب السابق وهو ما يمكن يسمى برحلة الكلمة وتعريبها، يعني أن لها أصول عربية ثم أصابتها العجمة ثم رجعت إلى لغة العرب معجمة، الدكتور علي فهم خشيم، وله كتابات في هذا كثيرة جدا، من أهمها الموضوع هل في القرآن أعجمي، كتاب له اسمه هل في القرآن أعجمي. الكتاب مع الأسف مع أهميته ونفاسته توزيعه ضعيف عندنا في السعودية بالكاد، حتى في المعارض لا تكاد تجده، ولعله إن شاء الله ينزل يعني على صيغة PDF في النت فيستفاد منه، لأنه كتاب نفيس في هذا الباب، والدكتور علي فتح له في هذا الباب في موضوع قضية يعني تأصيل الكلمات يعني العربية في كثير من اللغات القديمة، وله في هذا طبعا مسلكه ومنهجه. أيضا هناك غيره ممن ذهب هذا المذهب وهم متفقون على أصل، ثم قد يختلفون في طريقة تأصيل وتأثيل هذه الكلمات من جهة عربيتها، فيمكن القراءة في هذه الكتب للاستفادة منها فيما يتعلق بالمذهب الجديد في المعرب. هذا باختصار ما يتعلق بالمعرب. الآن لو رجعنا إلى الغريب، هل له أثر في التفسير أو لا؟ إذن هو من أصول التفسير قطعا، يعني من الأصول التي يجب على المفسر أن يرجع إليها، اللي هي قضية إيش؟ الغريب، يعني من لا يعرف غريب القرآن لا يمكن أن يفسر القرآن. طيب المعرب هل له أثر في التفسير؟ الجواب لا، هذا هو الأصل، لأن أغلب ما ذكر، طبعا إذا حررنا نحن ووقفنا عند بعض الكلمات يمكن أن قال إنها معربة، سنجد أنها ترتبط بأسماء أعلام أو أماكن أو آلات، مثل مشكاة، سندس، استبرق، إبراهيم، إسماعيل، وكل هذه لا أثر لها في المعاني ولا في الأساليب، يعني لا في المعاني ولا في الأساليب. ولهذا حكاية كون هذه الكلمة من المعرب إذا عرف المراد منها لا يؤثر على المعنى، فالمعرب من علوم القرآن، يعني المعرب من علوم القرآن من هذه الجهة، ولكن دلالته إذا كان له دلالة مثل سجيل، لو قيل إنها طبعا أعجمية فإنه سيكون له أثر، لأن معرفة الدلالة ما المراد بسجيل هو جزء من علم التفسير، يعني جزء من علم التفسير. فإذا المعرب إذا نظرنا إليه على حسب الاختلاف الواسع عندنا، الأصل فيه أنه من علوم القرآن، لكن قد يدخل بعض الألفاظ التي ذكرت في علم التفسير لأنه مبني عليها إيش؟ دلالة، لأنه يبنى عليها دلالة. ومع التحرير والتحقيق سنجد أن أغلب المعرب الذي يبنى عليه دلالة هو من العربية أصالة وليس من غيرها. أما الذي لا يؤثر على المعنى مثل أسماء هذه فإنها لو قيل بعجميتها لا يؤثر، يعني لو قيل بعجميتها لا يؤثر. هنا يعني فائدة مستطردة، أنا ما أود يطيل في الفوائد لضيق الوقت، المعرب اتخذه المستشرقون مطعنا فيما يزعمون طبعا من المطاعن على القرآن، ولهم في ذلك يعني أشياء مضحكة جدا، ومع الأسف هذا الشيء المضحك يكون عند قوم من باب العلم مع أنه لا يتناسب إطلاقا مع المنهج العلمي. ولهذا أنبه وأحذر في هذه المسألة في أن المستشرقين يدلسون علينا من حيث لا نشعر، فيحتاج أن نتنبه. حينما يتكلمون عن القرآن دخلوا في هذا الباب وأفاضوا فيه، فجعلوا لفظة سكين وجعلوا مثلا لفظة السجيل وأمثالها التي حكاها المتقدمون وغيرها, يعني لم يقفوا عندما ذكروا المتقدمون بل زادوا, جعلوها من غير لغة العرب, وأنهم بزعمهم لأنهم لا يؤمنون بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى, فيقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم سمع هذه الكلمة من الآراميين من آرامي سوريا فأخذها وهو لا يعرف المراد منها وتكلم بها. هذه أحد إيش أقاويل من بعض الكلمات القرآنية, وهذا لا شك أنه يعني بالفعل مما يضحك كيف لو كان هذا الكلام الذي يقوله صحيح ومحمد صلى الله عليه وسلم ينطق صباح مساء أمام قريش إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون, لو كان ما يقولونه حقا لوقف أمامه صناديد قريش بدل ما يسفكون دماءهم أمام هذه الدعوة يقولون أنت تقول إنه قرآن عربي وتكلمنا بغير العرب بغير العربية, لم يحتج أحد من قريش بهذه الحجة, مما يدل على أنه لو لم تكن من لغتهم هذه الكلمات الموجودة والتي يدعى أنها معربة وأنهم يعرفونها من لغتهم, لو لم تكن من لغتهم لاحتجوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك, فهم دعوا أنه أساطير الأولين وادعوا أنه شعر وادعوا أنه كذب وادعوا أنه يعلمه بشر, ادعوا عليه دعوة كثيرة وهو يقول لهم قرآنا عربيا قرآنا عربيا ويسمعونه ولا ينبري واحد منهم ما يذكر لا في القرآن ولا في السنة ولا في السيرة, لا يذكر أن أحدا منهم اعترض عليه في هذا المجال, فعدم اعتراض القوم عليه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه كله عربي. واضح الفكرة هذه؟ فإذا دعوة المستشرقين في هذا دعوة ضعيفة ومتهالكة, لكنها تحتاج طبعا إلى أن الذي يقرأ كتبهم يبدأ يناقشهم مناقشات كثيرة جدا. هذه أحد الأدلة الكلية. كيف يأتون لهذا؟ يأتي إلى كلمة مثل الفرقان, وهذا يدعي نولدك في كتابة تاريخ القرآن يدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الكلمة الفرقان من أين؟ أخذها من الآرامية اللي هي لغة فيما يدعونهم لغة عيسى عليه الصلاة والسلام, والآرامية في حقيقتها هي أحد اللهجات العربية القديمة, يعني في حقيقتها هي أحد اللهجات العربية القديمة, لكنهم هم يصورونها على أنها كأنها لغة مستقلة منفصلة عن لغة شبه الجزيرة العربية, وكأنها الآن مثل ما نقول اللغة الألمانية واللغة العربية, هم يريدون أن يصوروا لنا أن لغات العالم القديم في جزيرة العرب والعراق والشام أنها مختلفة ومتباينة مثل ما يتباين الآن ما تتباين الآن لغة الألمان عن لغة العرب, والحق أنه ليس الأمر ليس كذلك, بل كل هذا المحيط وكذلك مصر معه كانت لغتها واحدة مشتركة وهي مجرد عدة لهجات كما نشاهده اليوم. طبعا ليس هذا مجال إثباته لكن من باب الفائدة الإشارة إليه لكي نعرف كيف يدلسون. لو افترضنا أن الفرقان آرامية وهي كذلك لأن في اشتراك في اللغات, هل هي الآن أصل في الآرامية فانتقلت العربية عربية القرآن, أو هي أصل في عربية القرآن رحمك الله وأصل في آرامية لسان عيسى عليه الصلاة والسلام, وكلا هذين الأصلين أصل مشترك مع أصول أخرى في نفس اللهجات المتعددة؟ هذا هو الصواب, أن لغة الفرقان أصل في هذه اللهجات المتعددة, لكن تلك اللغات ماتت وبقيت لغة القرآن هي الحية. وكما قلت لكم قبل قليل في قضية تصرف اللفظة, مادة فرق في لغة العرب, هل هي كثيرة التصرف أو قليلة التصرف؟ كثيرة, يعني لاحظ مادة فرق, افتح لسان العرب في مادة فرق وانظر كم فيها من التصرفات مما يدل على أصالتها, فلا يمكن تكون مادة فرقة التي منها الفرقان أن تكون لفظ الفرقان مأخوذة من الآرامية بحال أبدا. فالبحث العلمي إذا بحثنا عن كل كلمة بهذه الطريقة سيدلنا البحث العلمي على أن المستشرقين يدلسون ويفترضون افتراضات وهمية لا وجود لها, وأيضا حينما يتكلمون عن هذا يتكلمون عن وكأنهم هم شمس تسطع على جميع لغات العالم, فعرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم بزعمهم أخطأ في قراءة الكلمة وأنه فهم هذه الكلمة خطأ وأنه لما أراد أن يكتب هذه الكلمة أخطأ الذي سمع منه فكتبها هكذا, افتراضات لا يعني ينقضي منها الواحد منا عجبا, وهي أشبه أحيانا بخربشات الصبيان, لكن مع الأسف صار ما يكتبونه هو العلم والمنهج العلم السليم هو منهجهم. نحن لا ننكر أن عندهم منهج لكنه ليس هو المنهج الصحيح دائما، وما أقاموه على كتابهم ممكن أن يقبل لأن كتابهم فيه تحريف. أما على كتابنا فمهما احتكمنا إلى العقل السليم العقل المنطقي الأصلي فإنه سيثبت أن ما عندنا حق لا ريب فيه، والمسألة كما قلت لكم تطول لكن باب الإشارة إلى ما يتعلق بالمعرب عند المستشرقين.
قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث المجاز، منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع إن يجز عن آخر، واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي، سبب التفات التكرير، زيادة تقديم أو تأخير.
نعم، المجاز أيضا كما عرفه السيوطي هو أنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وذكر هنا جملة من أنواعه، يعني أنواع من المجاز، يعني أنواع من المجازات اللي في النظم عندنا، أنواع من المجازات ذكرها السيوطي وذكر لها أمثلة. كتب في المجاز كما ذكر هو عبد العز بن عبد السلام، كتب كتابا سماه مجاز القرآن، وعلى جلالة هذا العالم رحمه الله تعالى إلا أنه وقع في هذا الكتاب بمزلق المجاز الذي يخشى منه أو الذي تصدى له جماعة من العلماء كابن خويزمنداد وابن تيمية وابن القيم ومن ذهب مذهبهم في عدم وجود المجاز في القرآن. من يقرأ في مجاز العز بن عبد السلام يهوله كثرة ما ذكر من الآيات التي سلط عليها المجاز، يعني يهوله كثرة ما ذكر من الآيات التي سلط عليها المجاز، وهذا ليس بصواب، لأن الأصل حتى لو افترضنا القول بالمجاز الأصل في الكلام نوع الحقيقة، فلا يصار إلى المجاز إلا لقرينة. والمشكلة أن كل من تكلم في لا نقول كل لكن كثير من تكلم في المجاز وأثبته القرينة عنده ضعيفة، فإذا جاءت القرينة على ضعفها يتحول من الحقيقة إلى المجاز. يعني قرائن كثيرة الأصل فيها الضعف، ومع ذلك تحكم هذه القرائن الضعيفة فينقل الكلام من حقيقته إلى مجازه. وقل ما يسلم من يقول بالمجاز من أن يجعل القرائن الضعيفة محولة لللفظة من حقيقتها إلى مجازها. وعندنا العز بن عبد السلام على ما أوتي من عقل وعلم وقع في هذا. أما الرافضي وهو الرضي في مجازات القرآن فهو أشنع وأكثر في هذا الباب، لو كتاب اسمه مجازات القرآن، وكأنه لو صح عنده أن يكون القرآن كله مجازات لفعل. وهو مذهب ابن جني، ذهب إلى أن أغلب اللغة مجاز، وهذا لا شك أنه نوع من المبالغة والتكلف الذي لا يدل عليه لا العقل ولا النقل. والمسألة في المجاز يطول شرحها، وتعلمون أن هناك مذهبان، مذهب يرى المجاز ومذهب ينفي المجاز، لكن لكي نصور الفكرة وننظر في بعض مواطن الإشكال فقط وننتقل بعد ذلك إلى هل هذا المجاز له أثر في فهم المعنى أو لا، وهو الذي يعنينا الآن بغض النظر عن الأقسام ذكرها سنشير لبعضها سريعا. الآن المجاز هو ذكر أنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. من يعترض على هذا التعريف يقول أثبت لي الوضع الأول كي أقتنع بالانتقال منه إلى المجاز. إذن قضية ماذا؟ تاريخية. هل نستطيع نحن أن نثبت الوضع الأول؟ هذا مشكل ولا لا؟ فإذا لو أردنا أن نبحث عن الوضع الأول فهو ادعاء. مثلا لما نقول لكم الآن من خلال بحث لمادة لبس، هل لبس أصلها لبس الثوب أو لبس أصلها الخلط؟ لو نرجع إلى من يحرر أصول الكلمات مثل ابن فارس أو كذلك الأصفهاني في غريب القرآن الراغب سنجد أنهم يجعلون مادة لبسة, سيختلفون في مادة لبسة, فبعضهم يجعلها من الخلط وآخر يخالفه في هذا, لأن مادة خلط يعني ولا لبسنا عليهم ما يلبسون, أي خلطنا عليهم الأمر أبهمناه عليهم. وسمي الثوب لبسا ولباسا لأنه يخالط الجسد, فسيؤصلون بهذه القضية. فهل نحن نستطيع أن نأخذ إن مادة لبسة أصلها يعني الأصل الأول الوضع الأول لها أنها بمعنى الخلط ثم بعد ذلك نركب فيها المجازات؟ فهذه مشكلة. لاحظ أنه سيأتينا مثلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هل الآن هذا النوع من الكلام مجاز؟ بمعنى لو رجعنا إلى الأصل اللي هو معنى الخلط, ما يمكن نقول هن خلط لكم وأنتم خلط لهن, لأنه ليس هذا أسلوب اللغة, وإنما المراد هن لباس لكم وأنتم لباس لهن, يعني هن ستر لكم وأنتم ستر لهن, كما يستر الثوب الجسد. فإذا لاحظ الآن يرحمك الله, لاحظ الآن أن المسألة عندنا ماذا تحتاج, ونحن نعمل في إثبات أصل الوضع سيكون عندنا لا شك نوع من يعني إذا أردنا أن نكون يعني قريبين من الموضوعية نقول نوع من مشكلة. هل نستطيع أن نثبت أصل الوضع بالفعل؟ الجواب لا شك أن هذا يشكل مشكلة كبيرة جدا. طيب ننظر نظرة أخرى لمن يقول بالمجاز الآن. كثرة الاستعمال عند العرب والمتبادر إلى الذهن بحيث أنه لا يقع هناك خلاف حينما تنطق كلمة, يعني جل الناس جمهور الناس يفهم منها كلمة واحدة. مثلا لما أقول انتبه لثيابك, أين يتجه ذهنك وأنا أقول انتبه لثيابك؟ الثياب الملبوسة ولا لا؟ هل يفهم أحد منكم انتبه لثوبك أن المراد انتبه لنفسك؟ لا يتجه ذهنه إلا معنى انتبه لنفسك, مع أنه وارد في لغة العرب إطلاق الثوب على النفس. من يذهب إلى المجاز يحتكم إلى مثل هذا العمل, أنه كيف تفهم أنت أن الثوب في هذا الكلام المراد به النفس وليس المراد به الثوب الملبوس, خصوصا إذا احتمل السياق المعنيين معا في مثل قوله وثيابك فطهر, فبعضهم قال وثيابك فطهر أي الثياب الملبوسة وأمره الله سبحانه وتعالى بتطهير ثوبه, وبعضهم قال وثيابك فطهر أي عملك فأصلح, وبعضهم قال نفسك فأصلح. سواء عملك أو نفسك هذا ليس هو المتبادر إلى الذهن. فمثل هذا في مثل هذا المجال يأتي من يرى المجاز يقول الأصل وهو المتبادر إلى الذهن أن المراد بالثياب الثياب الملبوسة, وكون يطلق على العمل أو على النفس الثوب هذا من باب المجاز. من باب المجاز لو كان الوضع إلى الآن بهذه الصورة لاحتمل, وتبقى قضية أن المشكلة هنا بين من يقول بالمجاز هي في القرينة وليس في قضية كون هذا مجاز أو ليس بمجاز, بمعنى أنه لا يستطيع أن يتعدى الحقيقة إلى حكاية المجاز إلا إذا صحت القرينة. فإذا النقاش معه سيكون أين في القرينة؟ نقول ما القرينة الصارفة لأن تكون الثياب هنا هي الثياب الملبوسة؟ فإذا واضح عندنا أننا لو أثبتنا المجاز ستكون المشكلة بيننا في القرينة, مثل بل يداه مبسوطتان لما يقول نعمته نقول له نحن نثبت المجاز, لكن ما القرينة الصارفة لأن تكون يداني حقيقيتان لله سبحانه وتعالى تليقان بجلاله؟ أين القرينة الصارفة؟ لماذا تجعلها نعمته والآخر يجعلها قدرته, والآخر يقول نعمة الدنيا ونعمة الآخرة, وكل هذا هروب من إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. فإذا ليست المشكلة في من أثبت المجاز هنا الآن أنه أثبت المجاز, نقول المشكلة بعد إثبات المجاز هو في قضية القرينة, هل نحن نوافق على القرينة أو لا نوافق. ولو نحن ذهبنا هذا المذهب إلى القول بالمجاز على ما فيه من إشكالات فإنه لا يعني أننا نقبل كل مجاز يقال, لأن من يثبت المجاز وهو يؤول أيضا الصفات تجد أنه أيضا يتوقف في مجازات ويضعف فيها القرينة في غير الصفات, يعني في المسائل في مسائل يعني في الأمثلة الموجودة عندهم في مثال من الأمثلة يقول لك وهذا ليس بصحيح لإضعاف القرينة. فإذا كانت القرينة الآن هي المدار المشكلة فيمكن التركيز على القرينة لمناقشة قضية المجاز في من يثبت المجاز من أهل السنة موافقا لغيرهم ممن أثبته. واضح الفكرة؟ والذي يريد أن أصل إليه هنا أن أقول إن قضية المجاز الآن لا يمكن أن نأخذ فيها حلا حاسما، ولكن من أثبت المجاز فله أدلته، وأيضا نقف معه على أنه حينما يثبت المجاز وهو من أهل السنة فإنه لا يلزم أن يكون قائلا بتحريف الصفات أو غيرها لأنه سيناقش في القرينة. ومن نفى المجاز فله أدلته، وأدلته أيضا قوية ووجيهة ومعتبرة لا يمكن تغافلها أو تجاهلها. فالمسألة مسألة علمية مجردة، لكن أهم شيء في هذا الأمر كله عندنا بالنسبة لنا نحن أن لا تنفى حقائق الكتاب والسنة باسم المجاز، أن لا تنفى حقائق الكتاب والسنة باسم المجاز، هذه أهم قضية عندنا. وكيف لا تنفى حقائق السنة والكتاب باسم المجاز؟ هو في مناقشة القرينة، لأن أغلب القرائن المذكورة في نفي حقائق الكتاب والسنة هي في حقيقتها ضعيفة، وهي التي يمكن أن يوجه عليها أو يسلط عليها النقد إذا وجه بهذا الشكل، فلا يكون هناك إشكال في المجاز. طيب، ذكر الآن المؤلف مجموعة من المجازات، مجموعة من المجازات مثل اختصار الاختصار والحذف، يعني مجاز الاختصار ومجاز الحذف، قالوا هما متقاربان. ذكر مثال له: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. طيب، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فوقع منه ماذا؟ طبعا فأفطر، فإذا هنا حذف أو اختصار. قال فعدة، ومثله أيضا في قوله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، فأرسلون أي فأرسلوه، فقال يوسف أيها الصديق. فهذه إذن من الأمثلة، وهي كثيرة جدا في القرآن، يعني هذا النوع يعني كثير جدا في القرآن. ترك الخبر مثل فصبر جميل، ترك الخبر مثل فصبري أو فصبر جميل صبري، يعني هذا على أنه ترك الخبر، فصبر جميل صبري، فهذا من باب حذف أو ترك الخبر. وأيضا ذكر في استعمال المفرد والمثنى والجمع عن بعضها، يعني استعمال كل واحد من الثلاثة موضع الآخر، مثال المفرد عن المثنى: والله ورسوله حق أن يرضوه على من رأى أن يرضوه، لأنه الآن مفرد وهو على أنه يرضوهما. وبعضهم طبعا يرى أن النص على ما هو عليه، لأنه إذا أرضي الله فقد أرضي رسوله، طبعا في خلاف في نظر العلماء، لكن لو أثبتنا أن الأصل يرضوهما فهذا عنده يكون من مجاز ما ذكر مفردا والمراد به التثنية، وغيرها من الأمثلة التي ذكرها المؤلف لا نقف عندها. السؤال الذي يرد عندنا هنا الآن اختصارا للوقت: هل الآن المجاز له علاقة بالمعنى أو ليس له علاقة بالمعنى؟ لكي نرى هل هو من علوم التفسير أو لا. له علاقة بالمعنى، لأن المجاز هو الحقيقة موضوع مرتبط بالدلالة، بمعنى أن الآن لما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، وهذا مثال واضح، سميته أنا حقيقة أو سميته مجازا، يعني تسميتي له بحقيقة أو مجاز لا يؤثر، لأن الآن الثياب كدلالة أن المراد بها العمل أو النفس تؤثر في المعنى أو ما تؤثر؟ تؤثر. فإذا لما نسميه مجازا فقطعا له علاقة بالمعنى. فإذا المجاز بهذه الصورة عندما نرى المجاز هو أحد أيضا العلوم التي يحتاجها المفسر، يعني من علوم التفسير. هل هو من علوم البلاغة؟ ونسينا أن نذكر العلوم الأخرى، لا المعرب ذكرنا، لا نعم في المجاز ما زلنا. هل هو من علوم البلاغة المجاز الحقيقة والمجاز؟ طيب، من علوم البلاغة أصالة أو فرعا؟ أصالة، يعني هذا من علوم البلاغة أصالة. والذي يريد أن ننبه إليه أن حينما نتكلم عن علم من العلوم قام وصار له مسائله الخاصة المضبوطة ضبطا خاصا، هنا الآن لما نتكلم عنه كعلم من علوم البلاغة، الآن لما أقول ما علاقة علوم البلاغة بعلم التفسير، انتبهوا علم المعنى رحمك الله، الآن هذا العلم لاحظوا اللي هو علم المجاز بالذات سنلاحظ له أثر في المعنى، لكن لا يعني ذلك أن كل مسائل علوم البلاغة سيكون لها أثر في المعنى. هذا العلم بالذات أيضا له أثر في إعجاز، في الإعجاز عند من يرى إيش؟ عند من يرى المجاز يذكره في مسائل الإعجاز عندهم. طيب، فإذا الآن علوم البلاغة الأصل فيها من حيث أن مسائل مضبوطة ضبطا خاصا، علوم يحتاج إليها في بيان الإعجاز أو علوم يحتاج مسائل يحتاج إليها في بيان الإعجاز أو مسائل يحتاج إليها في بيان معاني القرآن في بيان الإعجاز. لما نقول هذا ما يعني أن كل مسائل علوم البلاغة ليس لها أثر في المعنى، لا، بل إن بعض مسائل علوم البلاغة مثل المجاز اللي كان قبل قليل له أثر في المعنى، فيدخل هذا ضمن علوم العلوم التي نحتاجها في التفسير، ضمن العلوم التي نحتاجها في التفسير. وكما سبق أن نبهتكم وإن لم يكن فالآن أقولها، أننا حينما نتكلم عن العلوم المرتبطة بالمعنى لبيان المعنى فإن هذه هي الأصل التي يبنى عليها ما بعدها. فلا يمكن لأحد أن يتكلم عن إعجاز القرآن وهو لا يعرف المعاني، لا يمكن، يعني لا يمكن لأحد أن يتكلم عن إعجاز القرآن وهو لا يعرف المعاني. ومن حرف في المعاني، يعني وقع عنده تحريف في المعاني، وقع عنده خطأ في المعاني، فإنه سيركب بلاغات أيضا خاطئة، لأنه ما دام من لم يفهم المعنى صوابا فسيوجه المعنى الخطأ الذي عنده سيوجهه إلى معنى أو إلى بلاغة خاطئة، لأنه بناه على أصل خطأ، هذا في الغالب. ولهذا أنه أنا أتكلم عن هذا كما سبق أن ذكرت لكم بداية الشرح المقدم، نريد أن نعرف ما هي العلوم التي لها علاقة بالتفسير والعلوم التي ليس لها علاقة بالتفسير، لا علاقة بعلم آخر مرتبط بالتفسير. مهمتنا هنا أن نقسم هذه العلوم لنرى. الزمخشري رحمه الله تعالى لما ذكر في مقدمة تفسيره ادعى أن علم المعاني والبديع، أن علم البديع والبيان أو علم المعاني والبيان، لأنه كان عنده البلاغة على قسمين، أنها من أهم علوم المفسر، وأن اللي ما يعرف هذه العلوم كأنه يقول ليس له حظ في التفسير. ولم يفلح رحمه الله في هذا، لأنه ذهب إلى المفسر الذي يزيد قدرا في بيان الإعجاز وفي بيان البلاغة. أما التفسير كتفسير فهو مرتبط ببيان المعاني، وأرجو كل أمر واضحا، وليس مرادي، أكرر كثيرا، ليس مرادي أن المفسر يقف على بيان المعاني، وليس مرادي أن من يفسر القرآن يقف على بيان المعاني، وإنما مرادي تحديد مصطلحات وبيان حدود فقط، يعني بيان حدود لنعرف ما الذي نحتاجه حال بيان المعنى، وما الذي نحتاجه حال بيان إعجاز القرآن، ما الذي نحتاجه حال بيان الاستنباط من القرآن. كل واحدة منها تحتاج إلى علوم غير العلوم التي يحتاجها العلم الآخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع المشترك قرء وويل ند والمولى جرى تواب الغي مضارع ورى.
نعم، الرابع، النوع الرابع المشترك، وهو كما ذكر السيوطي أيضا أنه لفظ له معنيان، يعني لفظ له معنيان وهو في القرآن كثير. لو نحن أردنا الآن أن نربط بعض العلوم ببعض، هل هناك فرق بين الغريب والمشترك؟ هل هناك فرق بين الغريب والمشترك؟ نعم شيخ عبد الرحمن. يعني لو أردنا نستخدم لفظة كل مشترك فهو غريب، صح؟ وكل غريب ليس مشتركا، ولا لا؟ يعني إذا الآن الاشتراك هو أحد أسباب الغرابة، الغالب أن من أسباب الغرابة الاشتراك. المشترك كما ذكر شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير نبه على المشترك والمتواطئ، يعني ذكر أن اللفظ قد يعترض أن يكون مشتركا أو متواطئا، وأنه كما ذكر جمهور العلماء يجوز حمل المشترك على معنيه، يعني في خلاف بين الأصوليين هل يجوز حمل المشترك على معنيه أو أن له معنى واحد. فجمهور الأصوليين على جواز حمل المشترك على معنيه، وعلى هذا سار جمهور المفسرين أيضا، بل الغالبية الغالبة من المفسرين سار على أن المشترك يحمل على معنيه. وتطبيقاتهم في التفسير يظهر منها أنهم يجيزون حمل المشترك على معنيه إلا لعلة. ما هي هذه العلة؟ العلة إذا لم يصلح حمل المشترك على المعنيين في آن واحد، إذا لم يصلح حمل المشترك على المعنيين في آن واحد في الآية، وأظهر أمثلتها القرء. لأن الآن لما نسأل ما هو سبب الاختلاف في والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ستقول لي الاشتراك في لفظ إيش؟ القرء. فبعضهم قال القرء الحيض، وبعضهم قال القرء الطهر، والعرب تطلق هذا على هذا وهذا على هذا، وهو من المتضاد، هو من المتضاد. فإذا أردنا أن نحمله على الآية في آن واحد فإنه لا يصلح، لا يصلح أن نقول إن المرأة مطالبة في آن واحد بأن تتربص 3 أطهار و3 حيض. هذا متعذر، ما دام متعذرا فإنه فإذا لابد أن يكون أحد القولين هو المراد، إما أن تتربص 3 أطهار وإما أن تتربص 3 حيض. فمن قال إن المراد بالقرء الطهر مباشرة يسقط عنده أن المراد بالقرء الحيض، لا يكون مرادا عنده أبدا لا من قريب ولا من بعيد، يعني يسقط بالكلية. ومن عكس يسقط عنده القول الآخر بالكلية. هذا إذا كان المشترك في أحرف التضاد التي لا يمكن أن تجتمع في المعنى أو في الآية في آن واحد. لكن لو وجد حرف تضاد وهو مشترك ويمكن حمل الآية عليه لاختلاف، يعني لاختلاف الزمن، يعني لاختلاف الزمن، مثل والليل إذا عسعس، فبعضهم قال أقبل وبعضهم قال أدبر. وإذا أراد أن نحمل على المعنيين كأنه قال والليل إذا أقبل وأدبر، فالإقسام بإقبال الليل غير الإقسام بإدبار الليل، يعني هذا زمن وهذا زمن لم يشترك في زمن واحد. لو كان اشتراكهما في زمن واحد لقلنا أيضا هذا تضاد لا يجوز حمل الآية على معنيه، لكن مع أنه الآن متضاد مشترك إلا نجاز حمل الآية عليه لأن السياق يقبله بخلاف القرء. وأرجو أن كل أمر واضحا، هذا إذا كان في أحرف التضاد. أما إذا لم يكن في أحرف التضاد، يعني مشترك ولكن ليس من أحرف التضاد، فأيضا إذا كانت الآية تحتمل المعاني المذكورة فإن الآية تحمل عليها، مثل ويقولون سحر مستمر، فصيغة مستمر تحتمل ذاهب وزائل وتحتمل مستمر قوي. ويقولون سحر مستمر، يعني صيغة مستمر تحتمل أن تكون بمعنى ذاهب وزائل وتحتمل بأن تكون بمعنى قوي. إذا قلنا مستمر بمعنى ذاهب وزائل فأصل اللفظة عندهم من مر الشيء يمر إذا ذهب، ومن جعلها قوي فهي من أمر الحبل يمر إذا قواه، يعني قوى جدله فهو يسمى إيش؟ حبل مرير، أي قوي. بغض النظر عن الاختلاف في أصل الاشتقاق، لكن النظر إلى الصيغة، هذه الصيغة فيها اشتراك في الدلالة على المعنى الذهاب وفي الدلالة على معنى القوة. هل يجوز أن نحمل الآية على المعنيين؟ يجوز، لأنهم كانوا قالوا إن هذا سحر قوي ذاهب، فلو جئت أن تفسرت ويقولون هذا سحر قوي ذاهب لصح المعنيان وليس فيه أي نبوء عن السياق، السياق يقبله وهما معنيان متغيران. مثل هذا النوع هل يجوز حمل المشترك على معنيه أيضا أو لا؟ كما قلت لكم الجمهور على جواز حمل المشترك على معنيه. بعض اللغويين وأيضا بعض العلماء كابن القيم يشدد في هذا ولا يسميه مشتركا ويجعله من قبيل إيش؟ المتواطئ. ونقاش طبعا في قضية هل هذا متواطئ أو مشترك أيضا مجالها مجال آخر، وقد يكون فيه بعض يعني لها آثار عقدية لكن ليس هذا محلها، يعني عند ابن القيم بالذات ونقاشه لها. لكن الصحيح أنه يجوز حمل المشترك على معنيه سواء سميناه مشتركا أو سميناه متواطئا، فالتسمية لا تؤثر، وإنما المقصود أن هذه الكلمة يجوز أن تحمل على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. بعض الكلمات التي ذكرها أو مثل ويل، هذه يقع فيها إشكال في صحة أن يكون ويل واد في جهنم، والأثر الوارد أو الحديث الوارد في أن ويل واد في جهنم لا يصح، ولهذا الصواب أن ويل ليست من المشترك بل لها معنى واحد على الصحيح، يعني على التحقيق سيكون لها معنى واحد وهو التهديد والوعيد، أن كلمة تهديد ووعيد فقط مثل ويح وغيرها. المولى للسيد والعبد، الولي مثلا أيضا لم يذكرها، الولي للزوج أو للأب أيضا يمكن، أيضا ما ذكر مثل اللي هو الند للمثل والضد، التواب للتائب والقائب للتوبة، أمثلة كثيرة جدا في المشترك اللي يكون له أكثر من دلالة والسياق يحتمل هذه الدلالات المذكورة. هل المشترك له أثر في التفسير؟ نعم، وهو من الأمور التي يجب أن يعنى بها طالب علم التفسير، يعني من علوم اللغة. إذا قلنا الغريب على أنه جزء، فالمشترك من العلوم التي يجب أن يعنى بها طالب علم التفسير، لأن إدراكه للمشترك ومعرفته بالمشترك سيجعله أمام ثروة لغوية هائلة جدا في القرآن من خلال تفسيرات المفسرين، يعني من خلال تفسيرات المفسرين، وأيضا سيتدرب على كيفية إعمال الأقوال التي من قبل المشترك وعدم إعمالها، متى يعملها ومتى لا يعملها، إذا عرف أن هذه اللفظة مشتركة وأن المشترك يجوز أن يحمل على جميع المعاني المذكورة لو ما دام السياق يحتمل هذه المعاني. فإذا هذا أيضا من العلوم المرتبطة بالتفسير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس المترادف من ذاك ما قد جاءك الإنسان وبشر في محكم القرآن، والبحر واليم كذا العذاب، رجس ورجز جاء يا أواب.
نعم، المترادف هما لفظان وضعا لمعنى واحد، يعني لفظان وضعا لمعنى واحد، يعني كأنه ضد المشترك، يعني لفظان وضع لمعنى واحد. البحر واليم لفظان لمعنى واحد، يعني لذات واحدة. طيب، ومثل الحرج والضيق، ومثل الرجز والرجس والعذاب، فهذه ألفاظ متعددة لمعنى واحد. هذا أيضا من ما يجب أن يعنى به طالب علم التفسير من علوم العربية للمترادف. لكن هل أنت ترى الترادف أو تذهب إلى الفروق؟ لأن ضد المترادف، يعني ضد الترادف الفروق، يعني الآن الألفاظ التي تأتي على هذه الشاكلة عندنا فيها من يذهب إلى أنه لا يوجد ترادف لا في اللغة ولا في القرآن، لا يوجد ترادف لا في اللغة ولا في القرآن، ومنهم من يرى الترادف، منهم من يرى الترادف. هذان المذهبان يمكن الجمع بينهما، يمكن الجمع بينهما من خلال النظر في ما المراد بالترادف عند هؤلاء، لكن ليس عندنا كتب لمن أثبت الترادف تكون ظاهرة جدا وواضح مراده من الترادف. فمثلا خصوصا المتقدمون من علماء اللغة لما يقولون بالترادف، هل مرادهم نفي الفروق بالتمام، أو مرادهم لا، أن كلامهم عن أن هذه الذوات تشترك معا في الدلالة على هذا المعنى؟ مثال ذلك لكي يكون الأمر واضحا، الآن لو قلت لك السيف، أعطوني أسماء للسيف، فيقول واحد المهند، وآخر يقول الحسام، وثالث يقول الصارم، صار عندنا السيف والصارم والمهند الحسام مجموعة من الأسماء، هل أنت ترى أنها مترادفة على ذات واحدة بأن تطلق على ما يسمى بالسيف اللي هو العرف العام له، يعني الذي غلب على التسمية السيف، وهذه الآن أسماء، أو أن تقول لا هي بينها فروق؟ فأقول لك بين لي الفرق. لما تقول لي سمي السيف صارما لصرامته لأنه يصرم يعني يقطع، يعني وسمي حساما لأنه أيضا يحسن يعني يفصل في القضية وينتهي، وسمي مهندا لأنه صنع في بلاد الهند أو صنع من شيء يأتي من بلاد الهند، فإلى الآن نظر في هذه الأسماء إلى فروق دقيقة. هذه الفروق الدقيقة هل هي غير معتبرة عند من يرى الترادف الذي يظهر، والله أعلم أن خاصة كما قلت لكم علماء اللغة المتقدمون، الذي يظهر والله أعلم أن هذه الفروق عندهم معتبرة، لكنهم لم ينظروا إلى الفروق، وإنما نظروا إلى كون هذه الأسماء تطلق على هذه الذات. فإذا الترادف عندهم الآن، الترادف عندهم في إطلاق هذه المعاني المتعددة على ذات واحدة، هذا نسميه إيش؟ ترادف. ومن نظر إلى الفروق نظر إلى الأوصاف، في أن هذه الأسماء المتعددة، هذه الأسماء المتعددة فيها أوصاف مختلفة، فكل واحد نظر إلى فرق في هذه الأوصاف فحكم بالفروق. فلو أردنا أن نؤلف بين القولين نقول ليس هناك فرق بين من يقول بالترادف ومن يقول بالفروق، فمن قال بالترادف نظر إلى أمر كلي، ومن قال بالفروق نظر إلى أمر جزئي، هذا إذا أردنا أن نوائم بين الأقوال. لكن إن وجد من يقول بالترادف المطلق فهذا لا يكون مخالفا. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يسمي هذه بناء على كلام بعض المناطق يسميها بالأسماء المتكافئة. الأسماء إيش؟ المتكافئة. الأسماء المتكافئة هي التي تدل على ذات واحدة يعني تدل على ذات واحدة ولكنها تختلف في من جهة الصفات، يعني أسماء متعددة دالة على ذات واحدة ولكنها مختلفة في الصفات. فإذا نظرنا إلى دلالتها على اسم واحد سميناها إيش؟ ترادف. وإن نظرنا إلى افتراق كل اسم بما فيه من صفة سميناها إيش؟ فروق، يعني كل واحدة مفترقة عن الأخرى، هذا تسمى الأسماء إيش؟ المتكافئة. وذكر مثالا لها اللي ذكرته قبل قليل، وذكر مثالا لها أسماء الله سبحانه وتعالى، وذكر مثالا لها أيضا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه إذن الأسماء المتكافئة هي حل وسط لمن يقول بالترادف ومن يقول إيش؟ بالفروق، إذا فهمنا على هذا الوجه. لكن كما قلت لكم إن وجد من يرى الفروق تماما، من يرى الترادف تماما وأن الكلمة هي عين الكلمة بلا ريب ولا في أي فروق، فهذا مذهب لو وجد نقول إنه غير المذهب الذي نحكيه أو حاولنا نجمع بينه وبين المذهب الآخر. من باب الفائدة، يعني فائدة مستطردة لكن يعني جرها كلام المترادف. الفيروزبادي صاحب القاموس له كتاب كذا فيما له من الأسماء ألوف، الروض المسلوف فيما له من الأسماء ألوف، من له إسمان إلى الألوف، وهذا مبني مما له إسمان إلى الألوف، هذا مبني على الترادف، مبني عنده على الترادف، وحكي أنه من أنصار القول بالترادف. جميل. لما جاء في كتابه بصائر ذوي التمييز، بصائر ذوي التمييز وهو كتاب يعتبر أسلوب من أساليب كتابة العلماء لعلوم القرآن، يعني نموذج من نماذج كتابة علماءنا السابقين لعلوم القرآن، لأنه بنى كتابه بطريقة يعني غير مبتدعة غير مسبوقة، كان فيها غريب الألفاظ، يعني ألفاظ الآيات، فكان وهو يعني يتكلم عن الألفاظ مثل لفظة حرج، لفظة فرقة وهكذا، يذكر وإذا به يذكر الفروق في الألفاظ. فمن أين جاءه هذا المذهب وهو قد كتب كتابا مستقلا اللي ذكرنا قبل قليل، الروض المسلوف فيما له إسمان إلى ألوف. وهنا تنتبهون إلى هذه القضية المهمة اللي كانت موجودة عند علماءنا اللي ممكن نسميها قضية التناسخ. الفيروزابادي رحمه الله تعالى في كتابه بصائر ذوي التمييز كان ناقلا ولم يكن محررا، يعني كان يجمع، يعني يجمع في عد الآية، في الوجوه والنظائر، في المحكم والمتشابه، في الناسخ والمنسوخ، يجمع. ولما جاء عند الألفاظ أخذ كتاب غريب القرآن للراغب الأصفهاني وأنزله في كتابه في منازله. طيب، والراغب الأصفهاني من أكبر العلماء الذين يرون الفروق، من أكبر العلماء الذين يرون الفروق، وكان قد وعد في بداية كتابه أن يخرج كتابا يبين فيه عن الفروق بين الألفاظ التي يدعى أنها مترادفة، لكن لم يظهر هذا الكتاب، هل كتبه وفقد أو أن المنية أدركته قبل أن يكتبه الله أعلم. لكن في كتابه المفردات كان من أرباب وأئمة القول بالفروق، فوقع للفيروزابادي القول بالفروق في هذا الكتاب مخالفا لمنهجه في الكتاب الآخر من هذه الجهة، أنه لم يكن رحمه الله تعالى وهو يكتب هذا الكتاب، لأنه كان هذا الكتاب لم يكتبه هو لوحده وإنما كان هناك مساعدة من طلاب له فكتبه وجعل هذا الصيغة، فلا يقال إن الفيروز زبادي قد إيش وقع عنده اضطراب أو خلط، لكن إذا عرف السبب فإنه يتبين لنا ما هو يعني لماذا كتب هذا الكتاب على هذه الشاكلة وهذا الكتاب على هذه الشاكلة. هذا من باب الفائدة. هل المترادف بناء على لو أخذنا بالقول بالترادف له أثر في بيان المعنى أو ليس له أثر؟ طبعا له أثر، وهو أيضا شبيه بالمشترك، أنه من العلوم التي يحتاج أن يدرسها طالب علم التفسير من علوم العربية. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس الاستعارة، وهي تشبيه بلا أداة، وذاك كالموت وكالحياة، في مهتد وضده كمثل، هذين ما جاء كسلخ الليل.
نعم، الاستعارة كما ذكرها هنا وهي تشبيه بلا أداة، يعني أن تكون هي في النهاية تؤول للتشبيه لكن بدون أداة الكاف أو مثل، لأن التشبيه يكون إيش بأدوات، أداة الكاف أو أداة مثل، فإذا وجد تشبيه خالي من أدواته سموه ماذا؟ استعارة. السيوطي رحمه الله تعالى ذكر مثالا في قول أو من كان ميتا فأحييناه، هل مراد أو من كان ميتا اللي هو الموت الذي نعرفه فأحييناه الحياة التي نعرفها اللي هو الروح والجسد في الجسد؟ لا، ميتا أي ضالا، فهديناه إلى الإيمان، فكأنه الآن استعار لفظ الموت للضلال والكفر والإحياء للإيمان والهداية، فهذا يسمى إيش؟ استعارة. وهذا من يعني يعتبر من بلاغة العرب في الخطاب، وهذا يفهم من خلال السياق، يعني يفهم من خلال يعني السياق، يعني من القرائن الحالية المقالية التي في السياق. هذا النوع الآن أو آية نذكر مثال آخر، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يقول السعيرة من سلخ الشاه وهو كشط جلدها، يعني كشط جلدها، بدل ما تأتي الكاف أو مثل التي تدل على التشبيه استعير اللفظ الذي يستخدم في الشاه ليبين عن العلاقة بين كشط أو سلخ الليل من النهار كأنه ككشط الذبيحة، جلد الذبيحة من الذبيحة، هذا يسمى إيش؟ استعارة. الآن لو تأملنا الاستعارة على هذه الشاكلة، الآن المفسرون المتقدمون وهم يفسرون القرآن، وهذه فائدة ننتبه لها، هل كانوا يسمون هذا استعارة؟ الجواب لا. إذن هذا المصطلح بني بعدهم، يعني هذا المصطلح بني بعدهم، أما هم يعني من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، فإذا جئنا لتفسيرهم لا يتغير، أنه أو من كان ميتا فأحييناه أنه بهذا المعنى، فالمعنى واحد عندهم وعند من جاء بعدهم، لكن من جاء بعدهم أضاف إضافة أنه ركب مصطلحا لهذا النوع المستخدم في كلام العرب وهو موجود في كلام الله سبحانه وتعالى فسمي استعارة. هل نحن بحاجة إليه في القرآن أو يكون من صميم علم البلاغة؟ الأقرب أنه من علم البلاغة. لماذا؟ لأن المعنى الدلالي سواء كنا عرفنا أنه استعارة أو لم نعرف فهذا يفسر به القرآن بدون أن يعرف هل هو استعارة أو ليس باستعارة، لكن الكلام عنه وكونه استعارة وكيف كان استعارة والتفاصيل هذه إنما تؤخذ من علم إيش؟ من علم البلاغة، إنما تؤخذ من علم البلاغة. أيضا لو تأملنا عدم المعرفة الدقيقة بتفاصيل الاستعارة هذه هل سيؤثر علينا في فهم المعنى في قول أو من كان ميتا فأحيينا؟ الجواب لا، يعني المعنى واضح ولكن جاء كلام البلغاء متأخرا وصار فيه إضافات وتنبيهات، لكن من باب التنبيه لو جاءنا مثال حكم عليه بأنه استعارة وأنه لا نستطيع أن نتبين معناه إلا بفهمنا للاستعارة، لفهمنا للاستعارة، في مثل هذا الحال نقول إذن هذه المعلومة بالذات لا شك أنها من علوم التفسير، لكن الصبغة العامة الآن عندنا على أنه من علوم البلاغة، فهو يدرس في علم البلاغة وليس في علوم التفسير. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: النوع السابع التشبيه، وما على اشتراك أمر دل مع غيره تشبيه حيث حل. وشرطها هنا اقترانه مع أداته وهو كثير وقع.
نعم، التشبيه الآن لكي يعني يكون مفارقا للاستعارة هو كما ذكر، وشرطها هنا اقترانه مع أداته، يعني إذا وجدت الأداة يسمى إيش؟ تشبيه. إذا لم توجد الأداة يسمى استعارة، إذا لم توجد الأداة. طيب، التشبيه كما قال السيوطي وهو الذي ذكره الآن هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى، الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى. ولقى عنه الزمزمي وما على اشتراك أمر دل مع غيره، يعني مشترك مع غيره، قال التشبيه يعني يسمى تشبيها. وأمثلته كثيرة جدا، يعني ذكر السيوطي هنا مجموعة من الأمثلة والأدوات مثل الكاف ومثل وكأن، وذكر منه في القرآن واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. هذا الآن لما قال ك دل على ماذا؟ على التشبيه. طبعا التشبيه أنواع وتفصيلاته لا شك في علم البلاغة. أيضا لو تأملنا مثل قوله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لو تأملنا هذه الآيات الآن من جهة البلاغة، لاحظ سيقول الآية شبههم لحملهم التوراة وعدم علم عملهم بما فيها بالحمار في حمله ما لا يعرف ما فيه بجامع عدم الانتفاع، يعني هذا عمل بلاغي، هذا عمل إيش؟ بلاغي. فالبلاغي حينما يأتي يفصل بهذه الطريقة، لكن من جهة المعنى، من جهة المعنى سنجد أننا نبين المعنى، قد أحيانا نذكر وجه الشبه وقد أحيانا يكون معلوما لا يحتاج إلى ذكر. أيضا التشبيه وهو من يعني من أنفس علوم البلاغة وأصعبها، التشبيه لو تأملناه هو مثل الاستعارة، يعني الأصل فيه وفي تفاصيله أنه من علوم البلاغة، لكن لو قام المعنى على مثال من أمثلة من الأمثلة فإننا لا قطعا نقول في هذا الموطن أن نحتاج فيه إلى معرفة التشبيه لكي يتبين لنا المعنى، لكي يتبين لنا المعنى. نعم. طبعا الآن انتهينا من العقد الرابع وسندخل طبعا في العقد الخامس. العقد الرابع كما لاحظتم هو متعلق بالألفاظ، ولعلنا ندخل في العقد الخامس لنأخذ جزءا منه لكي لا يبقى علينا شيء في الدرس القادم، نكمل إن شاء الله نجتهد في إكمال الباقي، لأن الباقي إن شاء الله لن يكون كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى العقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو 14 نوعا. النوع الأول العام الباقي على عمومه، وعز إلا قوله والله بكل شيء أي عليم ذاه، وقوله خلقكم من نفس واحدة فخذه دون لبس.
نعم، وهذا ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالأحكام، لأن النص صريح جدا أننا الآن سنتحدث عن جزء من الآيات وليس عن كل الآيات، ولا لا؟ لما دام متعلق بالأحكام، وسبق أن نبهتكم هل القرآن أخبار فقط؟ هل القرآن أحكام فقط؟ لكي نبني عليها معلومات، عند القرآن أخبار وأحكام، وكما سبق أن الأخبار أكثر من الأحكام. فإذا هل يصلح أن نقيد هذه المباحث بالأحكام فقط أو للأخبار متعلق بها؟ سننظر نناقش هذه الفكرة من خلال ما طرحه المؤلف. هو الآن يقول مباحث المعاني متعلقة بالأحكام، ونحن نعرف الأحكام المراد بها إيش؟ اللي هي الأحكام الشرعية اللي مرتبطة بعلم الفقه. ذكر أنها 14 نوعا. الأول العام الباقي على عمومه، قال ومثاله عزيز يعني قليل جدا، إذ ما من عام إلا وخص. هو الآن السيوطي آسف اللي هو قصدي الزركشي لا إله إلا الزمزمي وسيذكره السيوطي استدل بقوله والله بكل شيء عليم. طيب هل هذا الآن من الأحكام أو من الأخبار؟ أي نعم، يعني لاحظ الآن الأصوليون مع أن عنايتهم بالأحكام أصلا لم يستطيعوا أن يتجردوا عن التمثيل بالأحكام بالأخبار، يعني الأصوليون، لأن الكلام الآن كله أصولي، سنأتي إلى إضافة على هذا العمل كيف يمكن يكون هذا من علوم القرآن يضاف عليه ما لم يذكره الأصوليون، سنشير إليه لاحقا. لكن المقصود مع أن الموضوع مرتبط بالأحكام إلا أنهم عند التمثيل لم يستطيعوا ترك التمثيل بالأخبار، وهذا يعطينا فرصة لبناء ولإضافة فيما يتعلق بقضية الأخبار، ما الذي يمكن نستفيده من هذه القضايا في الأخبار. طيب، هل بالفعل لا يوجد عام، يعني ما يوجد من عام إلا وقد خص؟ هذه قضية ناقشها الأصوليون وأيضا نقشت في بعض قضايا العقيدة، ولا شك أن هذا ليس بصواب، ولو وجد يعني ولو كان عزيزا عندنا نادرا فهو صحيح، يعني والله بكل شيء عليم، هذا عام على عمومه تماما، لا يمكن أن يدخله إيش؟ تخصيص. يعني قوله الله بكل شيء عليم هل يمكن أن يدخله تخصيص؟ ولهذا قال مثال ما لا يتخيل فيه تخصيص إلا قوله تعالى والله بكل شيء عليم، فإنه عالم بكل شيء، الكليات والجزئيات، فهو عام باقي على عمومه، عام باقي على عمومه. العام الباقي على عمومه لما قال عزيز ذكر مثال وحرم الربا، يقول خص منه العرايا، حرمت عليكم الميتة قال خص منه المضطر وميتة السمك والجراد. يعني الآن كانوا يقول ما من عموم إلا وقع فيه تخصيص، فإذا نقول يمكن نقول أن هناك عمومات باقية على عمومها وهناك عمومات وقع عليها إيش؟ تخصيص. فإنكار عدم وجود عموم باقي على عمومه هذا لا شك أنه فيه إشكال، يعني لا شك أنه فيه إشكال، وهي قضية ذهنية، يعني قضية فلسفية لا أكثر ولا أقل، ولكن النصوص واضحة جدا أنه يوجد عمومات باقية على عمومها. ومثل ما ذكرنا والله بكل شيء عليم، أو خلقكم من نفس واحدة أي آدم، فإن المخاطبين بذلك هم البشر كلهم من ذريته، لأنه قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي، هل فيه واحد من بني الآن من الناس يمكن نقول أنه والله هذا ليس من بني آدم؟ فإذا هذا عام لكن على عمومه، فلما قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم هذا خطاب عام باق على عمومه، واضحة هذه؟ طيب، ذكر بعدها أيضا حرمت عليكم أمهاتكم، فأيضا هذه من العام الذي بقي على عمومه، فالأم سواء كانت من جهة الرضاعة أو من جهة النسب علت كذلك فإنها تعتبر إيش؟ من المحرمات. فإذا في عمومات باقية على عمومها وليس كما ذكر المؤلف أنه عزيز. طيب، لو نحن تأملنا الآن في القرآن، يعني سنأخذ الافتراض الآن، أيهم أكثر الآن العموم في قضايا الأحكام أو في قضايا الأخبار؟ لأن الأخبار أكثر، لأن الأخبار أكثر، فالعموم في الأخبار هو الأكثر، واضح هذا؟ يعني بمعنى الذي يريد أن ننتبه له لابد من إضافة هنا، ونتكلم عن قضية العموم، أن العموم ليس مرتبطا بماذا؟ بالأحكام فقط، بل هو مرتبط أيضا بالأخبار، فادعاء الخصوص في الأخبار كادعاء الخصوص في الأحكام لابد فيه من دليل، لابد فيه من دليل. يعني إذا ادعي خصوص في خبر مثل ما لو ادعي خصوص في حكم فإنه يلزم الدليل في الحالين. فإذا الكلام عن العموم ليس خاصا بالأحكام كما هو عند المؤلف، بل نضيف إليه أيضا الأخبار. وناخذ النوع الثاني. نعم،
حسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، وأول شاع لمن أقاس، والثاني نحو يحسدون الناس، وأول حقيقة، والثاني مجاز الفرق لمن يعاني، قرينة الثاني ترى عقلية، وأول قطعا ترى لفظية، والثاني جاز أن يراد الواحد فيه، وأول لهذا فاقد.
الآن الثاني والثالث العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. الأول كثير اللي هو العام المخصوص، قال كتخصيص والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني الحامل والآيسة والصغيرة، بقوله وأولاة الحمل أجلهن يضعن حملهن، وقوله واللائي يئسن، والثاني كقوله أم يحسدون الناس. طبعا الآن كانوا يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء مخصص بالحامل، تخرج عن هذا العموم، لأنه قال مطلقات عام، طيب، وأيضا الآية سواء الصغيرة. قال هنا في الثاني: أم يحسدون الناس؟ المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لجمع ما في الناس من الخصال. الآن الثاني اللي أم يحسدون الناس، يعني العام الذي أريد به إيش؟ العام الذي أريد به الخصوص. أم يحسدون الناس على ما أتاهم في ظهره. إذا قيل إن المراد بالناس هنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومثله الذين قال لهم الناس، أي نعيم بن مسعود الأشجعي، قال لقيام مقام كثير في تثبيت المؤمنين عن الخروج بما قالوا، يعني كانوا يريد أن يعلل لماذا يطلق عليه لفظ الناس. هنا نقف الآن. الآن هل الأمثلة التي ذكرها في العام الذي أريد به الخصوص خبرية أو حكمية؟ خبرية. النوع الثاني أو اللي هو الثالث عندنا، العام الباقي على عمومه، العام المخصوص، العام الذي أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص أمثلته فيه خبرية، مع أنه يقول مباحث المعاني متعلقة بالأحكام. إذن الذي أريد أن أقوله أن الآن من القضايا المهمة جدا، ونحن نأتي للتفسير، أن ننتبه لهذا. ولو تأملنا التفسير سنجد أن هذا المبحث اللي هو قضية العموم والخصوص من أهم المباحث التي يجب أن يعنى بها طالب علم التفسير، وأنه لا يخلو، يعني لا يخلو من آية أن يتعرض للتعميم أو التخصيص، يعني لا يخلو في آية من الآيات أن يتعرض للتعميم والتخصيص. فقضية العموم والخصوص يعني أصل في علوم التفسير، أصل في علوم التفسير، وليست مستنبطة فقط من كلام الأصوليين. الأصوليون كلامهم كما ذكرت لكم قبل قليل يرتبط بجزء من القرآن. كون أئمتنا الذين كتبوا في علوم القرآن رحمهم الله اعتمدوا ما كتب الأصوليون دون أن يضيفوا إليه، لا يعني أن هذه المباحث فضلة في علوم القرآن وأصل في أصول التفسير، في أصول الفقه، لا، بل هي أصل في أصول الفقه ولكن من جهة إيش؟ الأحكام. وأصل في علوم القرآن ولكنها في الأخبار والأحكام. وهذا الذي يميز علوم القرآن عن أصول الفقه. هل واضح الآن الفرق بينهما؟ فإذا هذه مهم جدا أن ننتبه لها ونلتفت إليها، أننا حينما نتكلم عن العموم والخصوص لا يفهم السامع أن والله العموم والخصوص هو خاص بعلماء أصول الفقه. نقول لا، علماء أصول الفقه لهم السبق في التصنيف والتدوين والتقسيم، نعم، ولكن مع ذلك لم يتكلموا إلا عن جزء من القرآن وما يرتبط بالأحكام. ولما جاء علماء يكتبون في علوم القرآن أخذوا ما عندهم ولم يضيفوا. فالإشارات التي بين يدينا الآن تجعلنا ننتبه إلى أن نضيف الأخبار. فإذا أضفنا باب الأخبار يكون باب العموم والخصوص في القرآن واسع أو ضيق؟ لا شك أن يكون واسعا. ولهذا من قرأ مثلا في تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى فإنه سيجد حضور موضوع العموم والخصوص عنده في التفسير بشكل ظاهر جدا جدا، يعني لا يكاد يأتي على آية فيها عموم أو خصوص إلا وينبه عليها ويشير إليها. فهذا مبحث مهم جدا أن ينتبه له. وعندي أن هذا المبحث لا يزال بحاجة إلى كتابة خاصة جدا تبين مسائل هذا الموضوع بالذات، لأنه من أنفس ما يتعلق بعلوم التفسير، والدليل عليه واقع التفسير. ولهذا ليس من الصواب أن نجعل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة كلية نقطع فيها بكل آيات القرآن. ومن فعل هذا أو ظن هذا، يعني من ظن هذا، فإنه قد خالف منهج التفسير. ومن أيضا فعل هذا في جميع مواطنها فإنه يدل على أنه لا يعرف الفرق بين أنواع العمومات هذه الموجودة في كلام العلماء ولم يعملها. هل نستطيع نحن الآن أن نقول إن آية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هل يصلح تنزيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على هذه الآية؟ يصلح؟ ما يصلح. إن لا يصلح تنزيل العموم على هذه الآية. لكن لاحظ لو وقع شبه بهذه القصة، شبه بهذه القصة، واستدللنا بهذه الآية تنزيلا على هذه القصة التي وقعت، يصح الاستدلال أو ما يصح؟ لكن استدلالنا بها هل هو لأن اللفظ عام أو لقياس الحالة بالحالة؟ لقياس الحالة بالحالة وليس لأن اللفظ عام. بعض من لا يتقن مثل هذه الأمور يظن أن قاعدة العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب تجري على كل العمومات، وهذا ليس بصحيح، لأن تطبيقات العموم والخصوص لابد من تمييز بعضها عن بعض، كما هو موجود الآن عندنا في قضية ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى، خاصة في العام الذي يريد بالخصوص. بل أقول أنه لو جزئ هذا الموضوع، يعني جزئ هذا الموضوع العموم ودرس خلال رسائل علمية بتطبيقاته في كلام السلف ومن خلال كلام المحررين من العلماء أمثال الطبري وأمثال ابن عطية وأمثال ابن كثير وغيرهم، فإنه بحث كبير جدا وسيخرج لنا ثمرات جدا كبيرة. العام الذي يريد بالخصوص على سبيل المثال فقط، كيف نستطيع أن نهتدي للعام الذي يريد به الخصوص؟ نتابع كلام المؤلف ثم نرجع إلى الإشارة إليه لأهميته، لأن العام الذي دخله التخصيص هذا تكلم عنه العلماء وطالوا فيه طالة كبيرة جدا وأمثلته كثيرة جدا وموجودة عندهم خاصة فيما يتعلق بالأحكام. يقول الفرق بينهما أن الأول اللي هو عندنا الأول إيش؟ العام المخصوص حقيقة، لأنه استعمل في موضع له ثم خص منه البعض بمخصص. والثاني على من يقول بالمجاز سيكون إيش؟ مجازا، فإطلاق الناس على محمد صلى الله عليه وسلم مجاز، لأن الناس كإطلاق هو عام لكل من يصلح له هذا اللفظ، فلما نخصه بواحد فكانه دخل في حيز إيش؟ المجاز عند من يقول بالمجاز. طيب، قال لأنه استعمل في أول وهلة في بعض موضع له، وإن قرينة الثاني عقلية. قرينة الثاني اللي هو ماذا؟ العام الذي أريد به إيش؟ الخصوص، قرينته عقلية. وقرينة الأول لفظية من شرط أو استثناء أو نحو ذلك، ويجوز أن يراد به واحد كما تبين في الاثنين بخلاف الأول، فلا بد أن يبقى أقل الجمع. يعني الآن في العام الذي أريد بالخصوص يجوز أن يراد به إيش؟ واحد، لكن في الثاني لا، اللي في الأول لا، بخلاف الأول فلا بد أن يبقى أقل الجمع، يعني لقم الجمع على خلاف العلماء الاثنين أو ثلاثة. لأن وضحت الآن فكرة، لو راجعنا كلام الناظم ورتبناه على كلام السيوطي سيتضح. وأول حقيقة يقصد اللي هو إيش؟ العام المخصوص، والثاني مجاز العام الذي يريد بالخصوص. الفرق لمن يعاني قرينة الثاني ترى عقلية اللي هو العام الذي يريد بالخصوص، وأول قطعا ترى لفظية اللي هو العام المخصوص، والثاني جاز أن يراد الواحد اللي هو العام الذي يريد بالخصوص فيه، وأول لهذا فاقد، يعني الأول اللي هو العام المخصوص فاقد لأن يراد بالواحد لابد فيه من الجمع. هذا باختصار يعني فك فقط النظم. الآن لو رجعنا إلى قضية الإخبارات، قضية الإخبارات لما يقول الله سبحانه وتعالى، خاصة حينما يكون أيضا فيها سبب، لما يقول الله سبحانه وتعالى في مثل قول سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، من هو الإنسان هنا في قول أهل التفسير؟ أبو جهل. إذا قلنا إن المراد به، إن المراد به أبو جهل، هذا الآن لفظ الإنسان إطلاقه على أبي جهل من أي أنواع الأنواع الثلاثة الآن؟ لا، قبل العبرة بعموم، خلنا من العبرة الآن، هل هو عام باق على عمومه أو عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص؟ عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. الآن لو حملناه على أنه عام أريد به الخصوص، قلنا إن الإنسان في هذه الآية المراد به أبو جهل بناء على سبب النزول وسياق الآية. لو أردنا أن ندخل غير أبي جهل لكي نفهم العملية التفسيرية كيف ستقوم، هل ندخله من باب عموم اللفظ أو من باب القياس؟ إذا حكمنا بأنه عام أريد بالخصوص فلن يدخل إلا من باب القياس، وإذا قلنا لا العبرة بعموم اللفظ فإن جعلنا أبا جهل مثالا للإنسان هنا، مثالا للإنسان. وأيما أقوى، العبرة بعموم اللفظ أو العام الذي يريد به الخصوص ثم نقيس عليه في الدلالة؟ لا، العبرة بعموم اللفظ أقوى، يعني الدلالة اللفظية أقوى من الدلالة القياسية، الدلالة اللفظية كون العبرة بعموم اللفظ أقوى، لأن نجعل اللفظ أصالة فيه كل هؤلاء، أما هناك نقول لا، اللفظ فقط في فلان ولا يدخل معه غيره إلا إيش؟ بقياس. وهذا يفك لكم الخلاف الوارد هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ فكرتها هي هذه الفكرة. ولا يعني من يقول أن العبرة بخصوص السبب أنه لا يرى تعميما للمعنى، هو يعمم المعنى لكن من جهة القياس وليس من جهة اللفظ، يعني من جهة القياس وليس من جهة اللفظ. طيب، دلالة العام الذي أريد به الخصوص كما قال دلالة عقلية، ما دام دلالة عقلية إذن تحتاج إلى إعمال إيش؟ إعمال الذهن. لماذا نحن الآن لما جئنا عند قولها الذين قال لهم الناس قلنا إن هذا من العام الذي أريد به الخصوص؟ دلالة عقلية ولا لفظية؟ إذن هو يعني مصدره السياق لكن دلالته في النهاية عقلية، لأن الذي الوارد عندنا في الأثر أن الذي قال واحد وليس جماعة. طيب، إن الناس قد جمعوا لكم، الناس الثانية من أي أنواع العموم المذكورة؟ عام بقي على خصوصه أو عام مخصوص أو عام أريد بالخصوص؟ بقي على خصوصه أو عام مخصوص؟ عشان عقلية الآن، عام أريد بالخصوص. لماذا؟ لأن الناس الذين جمعوا لهم هم أبو سفيان ومن معه فقط ولا لا؟ وليس كل الناس، فصار عام أريد به إيش؟ الخصوص. لو نحن الآن قرأنا القرآن بهذه الطريقة مع أقوال المفسرين ونتأمل أقوال المفسرين سنجد أننا أمام ثروة كبيرة جدا جدا من الأمثلة لا يمكن حصرها، ونتعامل مع هذه الأقوال بهذه الطريقة، هل هي من العام الباقي على عمومه أو من العام المخصوص أو من العام الذي يريد به الخصوص؟ والعام الباقي على عمومه أيضا أنواع، أحيانا يعني عام نسبي وعام كلي، يعني عام كلي مثل قد ما تجدنا مكتوبة لكن انتبهوا لها، يعني عام كلي أنه مثل والله بكل شيء عليم، هذا عام كلي. عام نسبي لما يتكلم عن حدث مرتبط بأناس في وقت معين، في وقت إيش معين، مثال ذلك، وهو بيدخل جزء منه بيدخل في العام الذي يريد به الخصوص، يعني ممكن أن يجعل أو يشار إلى أنه عام نسبي أو عام أريد به الخصوص. مثل لما نقول كلا إن الإنسان لا يطغى، ما دام أنه نازل في شخص معين فهي فيها عموم نسبي، عام أريد به الخصوص. طيب، لاحظوا مثال في قضية العموم النسبي أيضا، لما نقول في آية اللعان هل هي خاصة أو عامة؟ لا، عامة. طيب، العموم فيها الآن هنا هل هو عموم بالنسبة لهذا الحدث أو عموم مطلق؟ عموم بالنسبة لهذا الحدث، يعني هي الآن عمومها لا يجي إلا بالنسبة لهذا الحدث فقط، لا يمكن أن نستدل بالآية على حدث آخر، لكن هناك عمومات قد تكون نزلت في مساق معين ونستدل بها على أحداث أوسع من الحدث التي نزلت فيه. ومن أشهر الأمثلة في ذلك في قول سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقد ثبت عن البراء بن عازب وغير من الصحابة أنها نزلت في النفقة في الجهاد، نزلت في النفقة في الجهاد، لكن نحن الآن لا نجعلها في هذا العموم المرتبط بالنفقة في الجهاد، وإنما أيضا نأخذ هذه اللفظة ونعممها في أشياء كثيرة مما يحدث الإنسان في مواقع متعددة، فصار عمومه أعم من عموم آية اللعان، لأن آية اللعان لا يمكن أن تكون لفية اللعان. وهذا طبعا موضوع وإن كنت دخلت فيه، لكن نريد أن نشير إلى أننا ونحن ننظر في تطبيقات العام والخاص سيكون عندنا ثراء كبير جدا في مناقشات كثيرة فيما يتعلق بالتفسير.
ما المقصود بالأشباه والنظائر أو الأشباه والوجوه جزاكم الله خيرا؟
طبعا الأشباه والنظائر أو الأشباه والنظائر مصطلح واحد، لكن المصطلح المتعارف عليه الوجوه والنظائر أو الوجوه والأشباه. طبعا الوجوه يراد بها الكلمة التي يكون لها أكثر من معنى في القرآن، والنظائر أن يكون للكلمة الواحدة في أحد وجوهها أكثر من آية. مثال ذلك لما نقول الآن البعل في القرآن على وجهين، الوجه الأول البعل الصنم، والوجه الثاني البعل الزوج. الوجه الأول البعل الصنم وهو قول سبحانه وتعالى أتدعون بعلا ولا يوجد غيرها، إذن ما في نظير في لهذا المعنى في القرآن، يعني لا يوجد البعل بمعنى الصنم إلا بهذه الآية، فهذا ليس لها نظير. البعل بمعنى الزوج وهذا بعلي شيخا يعني زوجي، ونظيره أو شبهه وبعولتهن أحق بردهن. يعني الآن لاحظ أن البعل بمعنى الزوج هو الوجه الثاني، وهذا الوجه فيه أكثر من نظير يعني أكثر من آية، هذا يسمى إيش؟ نظائر. هذا باختصار فكرة الوجوه والنظائر. نعم.